الوجه الثاني يبدأ حالا. ونواصل القراءة تحت عنوان المسرحية في الأدب الغربي ومدارسها المختلفة. وقد اشتهر سوفوكليس عند اليونان عندما أدخل ممثلا ثالثا ورابعا، وزاد عنصر التمثيل الذي تغلب على الغناء، وزاد في عدد أفراد الجوقة، وهكذا صار اليونانيون بالمسرحية واهتموا بالمسرح حتى أصبح النبع الذي يستقي منه العالم كله هذا الفن المسرحي. وإذا نظرنا أيضا إلى المسرحية لدى الإنجليز فإننا نستخلص أنها من أصل ديني، لأن طقوس العبادة في المذهب الكاثوليكي تحتوي على مظاهر المسرح المعروفة كالموسيقى والغناء وتمثيل بعض قصص التوراة لتقريبها إلى أذهان الشعب الذي لم ينل حين ذاك قسطا من التعليم. ثم أدخل على موضوع المسرحية الدينية مواضيع عن الأخلاق كالعدل والسلام والصدق والكذب، ثم مرت فترة على هذا النوع من المسرحية انفصل النوعان عن بعضهما، وبهذا الانفصال وجد أنه من الضروري إنشاء فرق مستقلة عن رجال الدين تقوم عادة بالتمثيل في القصور الملكية ومنازل الأمراء والنبلاء، وهكذا حتى أنشئ أول مسرح حقيقي مستقل بذاته في سنة 1576 بالقرب من مدينة لندن. وظهر شكسبير ولقي المسرح على يد هذا النابغة نهضة عظيمة صارت بهذا الفن إلى مصاف الأدب الرفيع. وهذا يعني أن المسرح الإنجليزي مدين للمسرحية الإغريقية من حيث المنشأ، وإن لم يتصل بالأدب اليوناني اتصالا مباشرا. عنوان: المأساة الإبداعية، بين قوسين الرومانتيكية. يقال إن هذا النوع من الأدب ظهر في إنجلترا في أواخر القرن الثامن عشر وبلغ أوجه في 30 عاما الأولى من القرن التاسع عشر، وذلك بانتشار الأغاني الراقصة ووردزورث وكولريدج. ولكن من المؤكد أن هذا النوع سبق ظهور الحركة بحوالي 200 سنة تقريبا، فويليام شكسبير الشاعر العالمي هو الذي أوجد هذا الأدب، ولكن النقاد لم يكتشفوا هذه العبقرية الفذة خلال تلك المدة، ولم يهتموا بإنتاج ذلك الشاعر، وكانوا يعتبرونه مجرد شاعر من الشعراء المعاصرين. وبعد أن تطور هذا النوع من الأدب أخذ النقاد والباحثون يهتمون بتراث الشاعر الأدبي وتناولوه بالبحث والدراسة حتى أظهروا مواطن الفن في إبداعه ومجدوا ذلك التراث الذي به اعتلى شكسبير عرش الزعامة الأدبية لدى كل الأمم. وبلغ من أهمية ذلك التراث أن ترجم ونقل إلى كل اللغات الحية نقلا قويا دقيقا يؤدي الغرض والأهداف التي تضمنها الأصل نفسه. هذا النوع من الأدب الإبداعي لم نجد له قواعد وقوانين، وما ذلك إلا للعبقرية الفذة التي سبقت عصرها وأوانها حتى القرن التاسع عشر. وعندما نهتم بالحديث عن عبقرية شكسبير فهذا لا يعني أنه لم يتأثر بمعاصريه والذين من قبله، بل هناك من مهدوا له السبيل وكتبوا الكثير من المسرحيات، أولئك هم مجموعة فطناء الجامعة 1580-1595 للميلاد. ومما لا شك فيه أن هؤلاء القوم لهم دراية تامة بتعاليم وتقاليد المدرسة الاتباعية، كما يتبين لنا ذلك في كتاب الشعر لأرسطو. هذا مع ملاحظة أنهم قد خرجوا نوعا ما عن تقاليد أرسطو ولكن الشخصية التي أفاد منها شكسبير كثيرا هي شخصية مارلو 1564-1593، الذي ولد في نفس السنة التي ولد فيها شكسبير، وكتب عدة مسرحيات أهمها تيمبرلين، الدكتور فاوست، يهودي مالطا، ريتشارد الثاني. ولكي يتبين إلى أي مدى أفاد شكسبير من معاصره هذا، علينا أن نتبين أثره في المأساة الإبداعية. فهو يتميز، أعني مارلو، باهتمامه دائما على تركيز الحوادث المهمة كلها في الرواية حول شخصية عظيمة تمتاز على كل الشخصيات الأخرى، وذلك على الطريقة الإغريقية. وكذلك جعل موضوع الرواية يدور حول صراع البطل نحو تحقيق أمل منشود يبذل له أقصى مجهود ليناله. وليست هناك أي قيمة أو اهتمام بالشخصيات الثانوية إلا بمقدار ما لها من علاقة بالشخصية الرئيسية. وعلى هذا المنوال صار شاعرنا شكسبير في مسرحياته، بل زاد على معاصره في كثير من الأحيان وشذ عنه أحيانا، فقد ركز الاهتمام وجعل الصراع يضطرم في نفس البطل في روايته عطيل، وزاد عليه أيضا في اهتمامه بالشخصية الثانوية اهتمامه بالشخصية الرئيسية، وقد شذ عنه باختياره الأبطال من طبقات عالية ويشترط فيهم أن يكونوا ذوي مكانة رفيعة عالية وأولي مناصب رفيعة. من هنا نرى أن مارلو قد مهد الطريق حق التمهيد لشكسبير في خروجه على قانون الوحدات الثلاثة في كتابة المسرحيات: وحدة الزمن، ووحدة المكان، ووحدة الموضوع. فالرواية عنده يجوز أن تقع حوادثها في عدة أعوام، ومن الممكن جدا أن يتغير موضع الحوادث من بلد إلى بلد، ثم من الممكن جدا ألا ترتبط الحوادث ارتباطا شاملا إلا بكونها متصلة بشخصية البطل الواحد. وسواء بعد ذلك أكان في الرواية عقدة واحدة أو أكثر بجوار ذلك، نكاد نلاحظ التشابه في أغلب مواضيع مارلو في المأساة، وهو الصراع الداخلي والصراع النفسي الذي يضطرم في نفس البطل ويقوده إلى المأساة أو الكارثة النهائية. ثم هناك المناظر الفظيعة التي تملأ النفس بالجزع والخوف بجوار إراقة الدماء وزهق الأرواح على خشبة المسرح. كل هذا يدل دلالة تامة على أن هناك محاولات كثيرة بذلت قبل ظهور شاعرنا شكسبير للخروج على قواعد المدرسة الاتباعية القديمة ذات النظم الصارمة، والتي فرضها أرسطو وتبعه كتاب المدرسة الاتباعية. هذا وقد استفاد شكسبير من تلك المحاولات فائدة عظيمة، ولم تقتصر فائدته بما تركه مارلو من تراث، ولكنه بجوار ذلك، ومع العلم بأن المعروف عنه أن معلوماته في الإغريقية كانت ضئيلة ولم يعتمد كلية على قراءاته الخاصة في اللاتينية، وإنما اعتمد كثيرا على الترجمات الإنجليزية التي نقلت عن التراث الإغريقي الخالد، كترجمة توماس ماتش لكتاب بلوتارك. ومن هذا الكتاب اقتبس شكسبير مواضيع مسرحيات يوليوس قيصر وكليوباترا، كما استفاد أيضا من ترجمة جون فلوريو لكتاب المقالات للكاتب الفرنسي مونتيني، وعن ترجمة سبنسر لبعض آثار بترارك. وكل هذا خلف لنا شكسبير العظيم الذي كتب عنه أكثر من 1000 كتاب وتناوله بالنقد مئات، ووقف الألوف حائرين أمام تلك العبقرية الفذة. وهذا التراث الضخم من المسرحيات التي تزيد على 30 وتناولها الكثير من نواحي مختلفة، فبعضهم يرى أنه معجزة في لغته وموسيقى شعره وفي مهارته وفي حق المسرحية وإدارة حوارها وسعة خياله كشاعر وكخالق مبدع لألفي شخصية متغايرة كل منها عن الأخرى، ويأخذ في الإعجاب بهذا الشاعر إلى أن أنقل إليكم بعضا مما قيل عنه في كتاب المسرحية للأستاذ عمر الدسوقي. يقول عنه معاصره بن جونسون: إنه كان ذا طبيعة رحبة حرة وذا خيال ممتاز وأغراض شريفة وتعبيرات رشيقة، وكان ذكاؤه طوع يمين. ويقول عنه دريدن: إنه كان دائما عظيما عندما يتطلب الموقف العظمة. ولم يقل أحد مطلقا إنه كان يخلق المناسبات لإظهار ذكائه، ولديه نجد كل العلوم والفنون وكل أنواع الأخلاق والفلسفة الطبيعية من غير أن تعلم أنه درسها مطلقا. إن هؤلاء الذين يتهمونه بأنه كان في حاجة للتعليم يسبغون عليه فضلا عظيما، لأنه كان متعلما بفطرته، إذ لم يكن في حاجة إلى النظر في كتاب ليقرأ الطبيعة، ولكنه نظر إلى دخيلة نفسه فوجدها. وقال عنه بوب: إنه كان دائما يأتي بالقول الفصل حين تتحرج المواقف وحين تتأزم العواطف والنزعات، وهذا عجيب من رجل غير متعلم وغير مجرب لهذه المواقف العظيمة في الحياة، وهذا دليل على أنه عرف العالم عن طريق الإلهام، وأنه نفذ إلى الطبيعة الإنسانية، وأنه المؤلف الوحيد الذي يعطينا أساس نظرية جديدة، وهي أن الفيلسوف والرجل المجرب للعالم يمكن أن يولد مزودين بهذه الموهبة، كما يولد الشاعر مزودا بموهبة الشعر. وأختتم هذه المقالة بما قاله جيتا شاعر الألمان العظيم عندما كان في 21 من عمره عن شاعرنا شكسبير: وكيف تعجب العبقرية بالعبقرية وتقدرها. لا ينتظر مني أن أطيل الكتابة أو أن أكتب بهدوء، فهدوء الروح ليس لباسا لائقا بالعيد، وللآن لم أفكر طويلا في شكسبير. إن تقديسه والشعور بالعظمة، عظمة شعره، هو أعلى ما استطعت أن أصل إليه. لقد جعلتني أول صفحة قرأتها تابعا له مدى الحياة، وحينما انتهيت من أول مسرحية له وقفت كمن ولد أعمى، ثم في لحظة مسته يد المعجزة فمنحته البصر. لقد أدركت وشعرت شعورا قويا أن كياني قد اتسع إلى ما لا نهاية، وأن كل شيء كان جديدا علي كان مجهولا، وأن هذا الضياء المفاجئ قد آذى عيني، وبالتدريج تعلمت كيف أنظر، وشكرا لطبيعتي الطبيعية فلا أزال أشعر كم أفدت منه. حاولت الإيجاز في هذا البحث، آمل أن أكون قد أوفيت الموضوع حقه. بقلم إبراهيم موسى ملاوي، ليسانس في الأدب الإنجليزي، جامعة القاهرة. عنوان طب: البول السكري، بقلم جمال عبد القادر فطاني. البول السكري هو مرض من أهم علاماته ظهور السكر في البول والعطش الشديد وكثرة التبول، وهو مرض مزمن ومنهك للمريض، له مضاعفات خطيرة إذا أهمل علاجه. عرف مرض السكر منذ زمن بعيد، وقد وصفه الإغريق وأطلقوا عليه ديابث بمعنى الماء الجاري، ذلك لأن إضرار البول وزيادته من أعراض هذا المرض. ووصفه الصينيون فقالوا إن من أعراضه زيادة القابلية للطعام، والإفراط في شرب الماء. وفي عام 1675 وصف ديبلياس حلاوة مذاقه في البول. وبعد ذلك اكتشف دومسون أن حلاوة مذاق البول ترجع إلى وجود مادة السكر به. وفي عام 1841 وصف ترومر اختبارا يمكن به معرفة وجود السكر في البول. وبعد ذلك بمدة تمكن في الهيلينج من قياس كمية السكر في بول المريض. ويعتبر عام 1921 عاما مهما، ففيه اكتشف الطبيبان الامريكيان بانتنج وبست مادة الانسولين التي تستعمل في علاج البول السكري الى الان. والبول السكري مرض بالغ الأهمية، وذلك لانتشاره انتشارا كبيرا، ويصيب جميع الأعمار وأكثرهم من متوسط العمر. عنوان: لماذا يظهر السكر في بول بعض المرضى؟ الوجبات التي نأكلها إذا نظرنا إليها من وجهة عناصرها الكيميائية نجدها إما بروتينية كاللحوم، وإما دهنية كالزيوت، وإما كربوهيدراتية، وهذه إما نشوية كالخبز والأرز، أو سكرية كالسكر. ولكل نوع من هذه وظيفة خاصة. فمن البروتينات تبنى أنسجة الجسم، ومن الزيوت تحصل على جزء من الوقود اللازم لحرارة الجسم، ومن الكربوهيدرات نحصل على معظم الوقود للجسم. هذا بالإضافة إلى وظائف أخرى. فالكربوهيدرات يهضم في الجسم ويتحول إلى سكر الجلوكوز، ويمتص بواسطة الدم من الأمعاء، فيسري على جميع أنسجة الجسم، وتستهلك خلايا الأنسجة المادة السكرية في نشاطها التي تقوم به، فيحترق أكثرها كوقود لها، وباقي السكر يذهب إلى الكبد والعضلات ويخزن في الكبد، وذلك بعد تحويله إلى مادة تسمى جيليكوجين، ويستعمل في حين الحاجة إليه كالجوع مثلا، فيتحول الجيليكوجين إلى سكر جلوكوز. كل هذا يحدث في الشخص العادي الذي يأخذ مقدارا عاديا من الكربوهيدرات. أما الآخرون الذين يفرطون في أكل المكرونة والأرز والخبز والحلوى أكثر من اللازم، فيزداد سكر الجلوكوز في الدم، فالجسم يستهلك منه ما يكفيه ويحول الباقي إلى دهن يختزنه. وهذا هو سبب البدانة التي تظهر على الأشخاص الذين يفرطون في التهام المواد الكربوهيدراتية في طعامهم. وهناك في جسم الإنسان غدة تسمى البنكرياس، والتي توجد في داخل تجويف البطن أسفل المعدة. بعض خلايا هذه الغدة وظيفتها إفراز هرمون الإنسولين الذي يذهب إلى الدم. والإنسولين مادة بدونها لا يمكن للجسم أن يحرق سكر الجلوكوز الذي يصل الدم. وإفراز هذه المادة له ارتباط بكمية المواد الكربوهيدراتية التي يأكلها الإنسان. ففي الشخص الطبيعي إذا أكل مواد كربوهيدراتية أكثر من المطلوب، قام البنكرياس بدوره بإفراز مقدار أكثر من الإنسولين، وذلك لأن الجسم يعمل دائما على الاستفادة من جميع المواد التي يأكلها. وهذا هو السبب في أن بول الشخص الطبيعي يكون خاليا من السكر، والبول السكري كما سبق أن قلنا. والبول السكري كما سبق أن قلنا له علامة مميزة، وهو وجود السكر في البول. وتفسير ذلك أن الجسم غير قادر على استهلاك السكر الذي نتج من المواد الكربوهيدراتية. ويرجع السبب الرئيسي في هذا إلى قلة الأنسولين الذي أفرزه البنكرياس، وقصور البنكرياس عن إفراز المقدار اللازم من الإنسولين وغير معروف تماما سببه، وإلى الآن لم يعرف السبب الأصلي في إصابة بعض الناس بالبول السكري دون غيرهم. ولا يوجد سبب واحد لهذا المرض، فأسبابه متعددة، أهمها نقص إفراز مادة الإنسولين، ويؤيد ذلك نجاح علاج حالات كثيرة بحقن هذه المادة. وللوراثة دور هام في حدوث هذا المرض بنسبة حوالي 30% وأكثر، وكذلك البدانة قد تؤدي إلى ظهور المرض. وقد لوحظ أن بعض حالات مرض السكر تظهر عقب دور النقاهة، وذلك بإعطاء المريض غذاء أكثر من اللازم لاستعادة نشاطه وقوته. أعراض المرض: يشكو المريض بالبول السكري عادة من ضعف عام ونقص في الوزن، وتزداد قابليته للأكل، ويشعر بعطش وزيادة في إفراز البول، وتظهر رائحة وهي وتسمى إسيون من الفم، وتضعف مقاومة المريض لأكثر الأمراض. وقد يشكو المريض من الحكة خاصة حول أعضائه التناسلية، وقد يظهر المرض بدون أعراض ولكنه يكتشف عند فحص البول. وفي الحالات المزمنة يشكو المريض من ضعف البصر أو آلام بالساقين وتنميل بالأطراف، وقد تحدث تغييرات في شبكة العين وعصب الإبصار. مضاعفات المرض: المريض الذي يهمل علاجه يكون عرضة لمثل هذه المضاعفات، ومنها تصلب الشرايين، الذبحة الصدرية، الجلطة القلبية، السل الرئوي، التهابات جلدية، ومن أخطر المضاعفات الغيبوبة السكرية. تشخيص المرض: تحليل البول، ويفضل استعمال محلول بندكت عن محلول فيلهنج، وعندما يكون التحليل إيجابيا يحلل سكر الدم. العلاج: في الحالات البسيطة وفي بداية المرض يمكن علاجه باتباع رجيم خاص، وذلك بالإقلال من المواد النشوية والسكرية. أما الحالات المزمنة فأهم علاج لها هو حقن الإنسولين اليومية حوالي 1 سنتيمتر صباحا. وعيب هذا العلاج هو أنه لا يمكن إعطاء الإنسولين بواسطة الفم نظرا لتكسره وتحلله بواسطة الأنزيمات والخمائر الهضمية، وأغلب المرضى يتركون العلاج بالحقن للآلام التي تسببها لهم. وقد اكتشف حديثا بعض من مركبات السلفة، ووجد بالتجربة أنها تفيد في علاج السكر البسيط، وهي مركبات طويلة الأجل والتأثير. وتوجد منها في السوق حبوب ألمانية تسمى روستينون، تؤخذ بمعدل قرص بعد الأكل 3 مرات أو حسب الحالة. وهناك حبوب أمريكية تسمى إنشيورا، وجميع هذه العلاجات لا تستعمل إلا باستشارة الطبيب الأخصائي. جمال عبد القادر فطاني، كلية الطب، جامعة عين شمس. التاريخ: الصهيونية وأطماعها التوسعية، بقلم عبد الله صالح أشعري. يعرف الكثير منا أن الصهاينة شرذمة اغتصبت جزءا من الوطن العربي، ولكن القليل منا يعرف أصل هذه الشرذمة التي انساحت في أرضنا العربية، والتي ظهرت في جيلنا علاوة على الجزء الذي سلبوه منا وشيدوا فيه دولة، وادعاءاتهم الكبيرة الجامحة التي تحلم في بسط نفوذها على أجزاء كثيرة من عالمنا العربي كتكملة لوطنهم الكبير الذي يدعونه ويستندون على ما جاء محرفا في كتبهم ووثائقهم. لقد تضاربت الآراء حول أصل اليهود، فمن قائل انهم من احدى الشعوب الهندو اوروبيه والتي اتخذت مناطق من شرقنا العربي موطنا لهم، ولكن الثابت والمؤكد انهم شرذمه من اصل سام اتى من الشرق واتخذ ارض كنعان موطنا لهم، وهم على العموم خليط من سلالات واجناس كثيره. ويحدثنا التاريخ عن اليهود كيف كان يحاول الحكام العرب في الجزيرة العربية من إصلاحهم، ولكنهم كانوا ذا أطماع كبيرة في العالم العربي وفي الجزيرة العربية خاصة، حتى استطاع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم طردهم من الجزيرة العربية، وتمكن أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب أن يلاحق فلولهم وطردهم من الجزيرة العربية. ولكن الصهيونية كفكرة دينية وسياسية لم تمت، فإنها كانت تطمع في تحقيق الاستيلاء على فلسطين وجعلها قاعدة وثب على العالم العربي، وانتهت مسرحيتهم بتشريد مليون لاجئ عربي فلسطيني وإقامة دولة صهيونية في فلسطين لها أطماع واسعة لم ولن تنتهي عند فلسطين. فكثيرا ما جاهروا برغبتهم في الاستيلاء على بقية فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والعراق وسيناء والدلتا وشمال بلاد الجزيرة العربية حتى المدينة، وظهر لديهم اصطلاح سياسي من النيل إلى الفرات وطنهم الأصلي في القرون الماضية كما يدعون. لكن هذه الأطماع لم ولن تغيب عن الزعماء الوطنيين ومن قبل حاولوا عن طريق المفاوضات والوساطات استقطاع أراض عربية أخرى وضمها إلى فلسطين. انتهى الشريط السابع من كتاب دراسات في التخصص، تأليف محمد علي حسن مصلي، وللكتاب بقية على الشريط الثامن.